بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في يونيزة تقدم لكم هذه المحاضرة والتي قمنا بتسجيلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني، لقاء مسجد الجامع الكبير في عنيزة في شهر رمضان الذي كان ليلة الأربعاء الثامن من شهر رمضان عام 1400. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاءً مباركًا، وأن يكثر من اللقاءات المباركة في جميع مساجد المسلمين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي سلفنا الصالح رضي الله عنهم. لقاؤنا هذه الليلة سوف نركزه على الزكاة التي هي ثالث أركان الإسلام من حيث العموم، وثاني أركان الإسلام لمن دخل في الإسلام، لأن مفتاح الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأول ركن بعد ذلك الصلاة ثم الزكاة. وقد فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة في كتابه، فقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال تعالى حين ذكر أصناف أهل الزكاة: فريضة من الله والله عليم حكيم. وتوعد سبحانه وتعالى من منعها في قوله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاءت السنة مبينة للآية الأولى أنه ما من إنسان يؤتيه الله مالا فلا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة مثل له شجاعاً أقرع. قال أهل العلم: الشجاع الذكر العظيم من الحيات، والأقرع الأملس الرأس الذي ليس على رأسه شعر، وذلك لكثرة سمه تمزق شعره والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل له شجاع نقرع فيأخذ بلهزمتيه. نعم، شجاع نقرع له زبيبتان، يعني غدتان كل واحدة منهما مثل الزبيبة مملوءتان من السم، نسأل الله العافية. فيأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، يعني يعض شدقيه ويقول: أنا كنزك أنا مالك. أما الآية الثانية ففسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم. يعني الصفائح من النار يحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ونحن إذا تأملنا الآيتين والحديث تبين لنا أن مانع الزكاة يوبخون يوم القيامة ويعذبون، يوبخون يقال هذا ما كنزتم لأنفسكم، وفي الحديث يقول أنا مالك أنا كنزك، وهذا ألم قلبي. أما الألم البدني فقد عرفتم ماذا يكون من عض الشجاع الأقرع لشدق هذا المانع من الزكاة، ولكونها تكوى بها الجباه والجنوب والظهور. وهذا الوعيد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام يدفع الوازع الديني الذي يكون في فطرة كل مؤمن حتى يقوم بأداء الزكاة، وذلك لأن النفس تميل إلى ما ينفعها وتهرب مما يضرها، فلهذا جاءت النصوص تارة بالترغيب وتارة بالترهيب وتارة بالجمع بينهما. وحينئذ لا بد أن نعرف ما هي الأموال التي فيها الزكاة وما هي الأموال التي لا تجب فيها الزكاة. الأصل والقاعدة أن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية حقيقة أو حكما، كذا؟ مش قلت
الأموال النامية مسجد فيها الزكاة حقيقة
حكما؟ الأصل أن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية حقيقة أو حكما. النامية حقيقة مثل الثمار والزروع تنمو حتى تكمل، وكالأموال التجارية التي تكسب، هذه نامية حقيقة. النامية حكما كالذهب والفضة إذا كان الإنسان لا يشتغل فيهم هذه لا تنمو، يعني لو كان عند الإنسان مثلا 10,000 ريال أبقاها في الصندوق فإنها لا تزيد، لكنها في حكم التي تنمو، لأنه لو شاء شغلها فنمت وزادت. إذن هذا الأصل، القاعدة والأصل، القاعدة العريضة والأصل أن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية حقيقة أو حكما. الحقيقة مثل الثمار والزروع والمواشي التي تنمو، وحكما
إنسان يضع 10,000
مو لازم 10,000
يضع مبلغ
مثل، لا أنا أريد جنس المال، ما هو المال الذي يكون نامياً مثل الذهب والفضة إذا كان الإنسان لا يتجر بها، هذه تجب فيها الزكاة مع أنها لا تنمو، لو وضعت في الصندوق 10,000 ما تزيد. هذا هو القاعدة، هذه القاعدة العريضة في الزكاة. وتجب في أصناف نعدها الآن بالأصابع إن شاء الله: الذهب والفضة وعروض التجارة والأوراق النقدية والخارج من الأرض والمواشي، كم؟ هذه 6. الذهب والفضة تجب الزكاة فيهما بدون تفصيل، للحديث الذي ذكرناه لكم حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. الحديث: أي فرد يخرج من هذا العموم فإننا نطالب المخرج بالدليل. فلو قال قائل: حلي المرأة من الذهب والفضة هل فيه الزكاة؟ الجواب نعم. من أين نستدل؟ من عموم هذا الحديث حديث أبي هريرة وهو في صحيح مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة. والمرأة التي عندها حلي هي صاحبة ذهب، ولهذا يقول الناس في عرفهم وعادتهم: فلانة عندها ذهب أو لها ذهب كثير. إذن أي واحد من الناس من أبي بكر إلى أدنى عالم في عصرنا هذا، إذا قال إن الحلي من الذهب والفضة خارج عن هذا العموم، فإن نقول له: هات الدليل على أن هذا العموم أيضا مؤيد بأدلة خاصة، بأدلة خاصة، وهي ما رواه أبو داود وغيره من أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. والمسكتان هما السواران، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. وهذا نص في الموضوع مؤيد بالعموم. ومن عجب أن بعض الناس طعن في سند هذا الحديث، وقد قال عنه ابن حجر في بلوغ المرام: إن إسناده قوي. وقال عنه الشيخ العلامة شيخ عصره في هذا المملكة عبد العزيز بن عبد الله بن باز: إن سنده صحيح. ثم حاول آخر أن يطعن في متنه وقال: كيف يقول رسول للمرأة: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار وهي لا تدري؟ وهل هذه علة؟ لا، ليست علة، لسببين. السبب الأول أنها قالت لا، يعني لا أؤديه، ويحتمل أنها عالمة ويحتمل أنها جاهلة. فإذا قلنا إن الأصل الجهل، فيرجح على احتمال أنها عالمة، قلنا: الحديث يقول: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار إن لم تخرجي، يعني بعد قيام الحجة، وهذا واضح. فالوعيد عليها إذا علمت ولم تخرج، وحينئذ تنتفي العلة في متنه. أما قياسهم لحلي الذهب والفضة على اللباس والفرس والرقيق، ومن المعلوم أن اللباس ليس فيه زكاة بالإجماع، والفرس والرقيق ليس فيه زكاة بالنص. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس عليه في عبده ولا فرسه صدقة. وكلمة عبد وفرس ليست ذهبا ولا فضة. ونحن نقول: ما سوى الذهب والفضة من غير ما تجب الزكاة بعينه لا تجب فيه الزكاة إذا اختصه الإنسان لنفسه. ولهذا نقول: أواني البيت ليس فيها زكاة، فرش البيت ليس فيها زكاة، مكاين الفلاحة ليس فيها زكاة، لكن الذهب والفضة تجب الزكاة بعينه كما تجب في المواشي بعينها إذا تمت الشروط. ولا يصح أن يقاس على الثياب وشبهها، لأنه قياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص مطرح، لأنه يعبر عنه عند الأصوليين فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار لا عبرة به. ويدل على تناقض هذا القياس أننا نقول لهم الثوب الأصل فيه عدم الوجوب، والذهب الأصل فيه الوجوب. ثانيا، الثوب إذا أعده الإنسان للأجرة فليس فيه زكاة، فليس فيه زكاة. والذهب عندكم إذا أعد للأجرة ففيه الزكاة. أين القياس؟ ثالثا، الذهب الثياب إذا أعدها الإنسان للقنية، اشتراها يلبسها ثم بدا له أن يتجر بها، يجعلها للتجارة، فإنها لا تكون للتجارة. وأنتم تقولون إن الحلي إذا اشتراه للقنية ثم نواه للتجارة صار للتجارة، وهذا أيضا تناقض. على كل حال، الحمد لله أن الأقيسة المخالفة للنص دائما تكون متناقضة، مع أنها من أصل فاسدة الاعتبار. ثم نقول هب أن الأدلة متكافئة، هب أن الأدلة متكافئة، فما هو الأصل في الذهب والفضة؟ الوجوب، هذا واحد. هب أنها متكافئة، فما هو الأحوط، أن أخرج الزكاة أو لا؟ أن أخرج الزكاة. وبهذا تبين أن الزكاة واجبة في الحلي المعد للاستعمال، سواء استعمل أم لم يستعمل، بشرط أن يبلغ النصاب، والنصاب 20 مثقالا، 20 مثقالا من الذهب، وهو حسب ما قال لنا أهل الذهب 85 جراما. وأما الفضة فهي مثل الذهب، إذا كانت حليا وجبت فيها الزكاة كما لو لم تكن حليا، ونصابها 140 مثقالا، ويبلغ بالجرامات 595 أو 95. طيب، إذن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة على كل حال. الثالث، عروض التجارة. عروض التجارة كل شيء اتجر به الإنسان من أي نوع كان من المال، فهو أعم أموال الزكاة. كل شيء يتجر به الإنسان فهو عروض تجارة. طيب، المواشي، عروض تجارة إذا كان يريد ينتظر فيها الربح. الثياب، الأواني، العقارات، كل شيء يريد به الإنسان الاتجار يعني التكسب فهو عروض تجارة من أي نوع من المال. الصيارف الآن اللي يبيعون بالصرف تعتبر نقودهم عروض تجارة، ولهذا الصيرفي يجب أن يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بخلاف غيره، لأن الصيرفي ذهبه وفضته عروض تجارة. طيب، لو كان عند الإنسان حمير يتجر بها فيها زكاة ولا لا؟ لأنها عروض تجارة. طيب، إذا كان عند الإنسان معدات يستعملها يتجر باستثمارها، مش تقول ليست عروض تجارة؟ لا، ليس فيها زكاة. المواد التي لا تباع ما فيها زكاة. فآلات الصانع والمكاين، مكان الخراطة والنجارة والحدادة وغيرها، هذه ليس فيها زكاة لأنها ليست عروض تجارة. الرابع يقول ما هو؟ الأوراق النقدية، فيها الزكاة. الأوراق النقدية في الحقيقة لا هي ليست ذهبا ولا فضة ولا عروض تجارة، أليس كذلك؟ الأوراق النقدية ليست ذهبا ولا فضة ولا ما هي فضة؟ كيف فضة؟ لا ما وصلنا كلمة تقوم ما وصلناها. هل هي فضة ولا لا؟ لا. عروض تجارة؟ لا. الصيارف صحيح يجعلونها عروض تجارة يتجرون بها، لكن غير الصيارف إنسان مثل الموظف يعدها للنفقة ما ليست عروض تجارة. فلو قال قائل إن الزكاة إنه لا زكاة فيها لأنها ليست ذهبا ولا فضة ولا عروض تجارة ولا ماشية ولا خارج من الأرض، نقول قد قال بها بعض الناس لكنه قول ضعيف جدا، وإنما نوجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأنها حلت محل الذهب والفضة، حلت محل النقدين. الناس الآن بدأ إذا قال ريال مثلا أو درهم ماذا يريدون؟ ريال من الفضة أو هذه الأوراق؟ هذه الأوراق. إذن فتجب فيها الزكاة لأنها أقيمت مقام النقدين الذهب والفضة. صح؟ إيش قلت؟
تجب فيها الزكاة لأنها مقام النقدين الذهب والفضة.
أحسن، تمام. طيب هذه أربعة أظن.
نعم.
الخامس الخارج من الأرض، وليس كل خارج من الأرض يكون فيه الزكاة. الخارج من الأرض من حبوب الثمار فقط، مثل ثمر النخل وثمر العنب، الحنطة، الشعير، الذرة، الرز وما أشبه ذلك. أما ما سوى هذا فليس فيه زكاة. فلو كان عند الإنسان مبطخة كبيرة تري من البطيخ الشيء الكثير، فهل فيها زكاة؟ نعم، لا، ما فيها زكاة. لو صار فيها ريع كثير جدا فلا زكاة فيها، لكن الزكاة فيما يحصل من النقود إذا تم عليه الحول. صح؟ مش قلنا؟ نعم؟ وين فيه؟ لا هذا سمر
ضعيف.
كيف ضعيف؟
اي والله مره
سوده سوده تعرف له. طيب سوده. طيب اذن نقول الحبوب والثمار فقط هو الذي فيه الزكاه، أما سائر ما يخرج من الأرض فليس فيه زكاة، ولكن يزكى. متى يزكى؟ ثمنه إذا تم عليه الحول وبلغ النصاب. السادس من الأموال الزكوية المواشي، الإبل والبقر والغنم خاصة، وما سواها لا زكاة فيه. فلو كان عند الإنسان 100 حمار ليست للتجارة لكن للتنمية، إنسان ينمي الحمير علشان يكد عليها ولا يبيعها ويختمنها، فليس فيها زكاة. عنده 100 فرس للتنمية ليس فيها زكاة. عنده 100 بغل ليس فيها زكاة. الزكاة في 3 أصناف من البهائم، هي
البقر
والغنم. 3 فقط، الإبل والبقر والغنم، ما عدا ذلك ليس فيه زكاة. ويشترط بلوغ النصاب، ويشترط أن تكون سائمة. قال العلماء السائمة هي التي ترعى ما تعلف، ترعى كل الحول أو أكثر الحول، أما التي تعلف فليس فيها زكاة. وعلى هذا فالذي يوجد الآن عند البادية يشترون له الشعير والقت ويوكلونه إياه ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها غير سائمة. طيب لو أعدها للتجارة فيها الزكاة وإن كانت غير سائمة؟ نعم، وإن كانت غير سائمة، والإنفاق عليها كإنفاق التاجر على بضاعته، يعني ما يمنع الزكاة. طيب هذه خمسة أصناف من المال، ستة أصناف من المال كلها فيها الزكاة، ولكن لا بد أن تبلغ النصاب. عرفنا نصاب الذهب، نصاب الفضة، عروض التجارة ما نصابها؟ نصابها أن تبلغ نصاب الذهب أو الفضة. إذا كان الذهب أرخص من الفضة اعتبرنا نصاب الذهب، إذا كان أغلى اعتبرنا نصاب الفضة، يعني فتقدر بما هو أنفع لأهل الزكاة إما بالذهب وإما بالفضة. طيب وهل يكمل الذهب بالفضة أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من يقول يكمل نصاب الذهب من الفضة ونصاب الفضة من الذهب، ومنهم من يقول لا. مثاله رجل عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة. عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، هل يضم أحدهما للآخر؟ في خلاف، والصحيح أنه لا يضم، وأن نصاب الذهب منفرد ونصاب الفضة منفرد، لأن السنة جاءت هكذا، ولأن البر لا يضاف إلى الشعير في تكميل النصاب. يعني لو كان عند إنسان مزرعة ليس فيها إلا نصف نصاب من الشعير ونصف نصاب من الذهب من القمح، هل يكمل هذا من هذا؟ لا. إذن الذهب لا يكمل من الفضة والفضة لا تكمل من الذهب. وما مقدار الواجب في الذهب والفضة وعروض التجارة والأوراق النقدية؟ كم؟ ربع العشر، يعني واحدا من 40. وعلى هذا فإذا أردت استخراج الزكاة فاقسم ما عندك على 40، والخارج بالقسمة هو الزكاة. فإذا كان عندك 40,000 فالزكاة 1,000، 50,000 11,000 في 50,000 يعني الخمس. كم في 50؟ خلوها الرجال، السؤال خاص. 1,100 1,100 كم في 10,000؟ 1,025 لا، 1,250. 40 بهن 1,000 والعشرة بهن 250. على كل حال مسألة بسيطة، يعني ما يحتاج تعب، اقسم ما عندك على 40 والخارج بالقسمة هو الواجب. الواجب في الخارج من الأرض، الواجب في الخارج من الأرض إن كان يسقى بلا معونة، يعني يشرب من الأنهار أو يشرب بعروقه، ففيه العشر كاملا. وإذا كان يسقى بمعونة بالسواني والمكاين ففيه نصف العشر. إذا جعلنا فيه نصف العشر نقسمه على 20، وإن جعلنا فيه العشرة نقسمه على 10 ويخرج الواجب. المواشي، المواشي قدر النبي عليه الصلاة والسلام أنصباءها نصابا نصابا، ويختلف الواجب بحسب النصاب. ففي 5 من الإبل شات، وفي 25 بنت مخاض يعني بكرة أنثى تم لها سنة، عرفتم؟ ويختلف في 40 شاتا واحدة، وفي 201 لا مش بنت لبونة هذه غنم يا شيخ، في 201 الظاهر انكم ما انتم عارفين لانكم ما انتم اهل، ما انتم اهل غنم، ها؟ 3 شياه في 201 3 شياه، وفي 399 3 شياه. شوف كيف، يعني 201 فيها 3 شياه، و 299 فيها 3 شياه. الوقص كبير جدا، ما بين 201 إلى 399، لكن نحن نقول سمعنا وأطعنا. إنسان عنده 399 قلنا عليك 3 شياه، وإنسان عنده 201 قلنا عليك 3 شياه، فجاء يصيح علينا، أنا كيف عليه 3 شياه وذاك عليه 3 شياه؟ نقول هذا حكم الله، قل سمعنا وأطعنا. طيب، المهم أن الماشية محدد أنصباؤها محددة، ليست كغيرها يحدد أول النصاب والباقي وما زال بحسابه، لا، هذه محددة من قبل الشرع نمشي عليها. طيب، أما أهل الزكاة فنجعلها إن شاء الله في الدرس القادم، حتى نتفرغ الآن للأسئلة التي جاءت وهي غير قليلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سائل يقول: رجل كان يأكل السحور والمؤذن يؤذن طوال الأيام الستة الماضية، هو وأهله، ولا يميز بين المؤذنين من المتقدم ومن المتأخر، ومن الضابط ومن غير الضابط، وينتهي قبل نهاية المؤذن من الأذان، فما حكم ذلك؟ وهل عليه قضاء؟ وإذا كان جاهلا في الحكم، أرجو بيان ذلك بيانا شافيا، وجزاكم الله خيرا.
أولا، أن المؤذنين الذين يؤذنون على توقيت أم القرى يؤذنون قبل الفجر 5 دقائق، وعلى هذا فالذي يأكل ويشرب والمؤذن يؤذن على هذا التوقيت لا حرج عليه. وقد ذكرنا في الدرس السابق هذه المسألة، وبينا أن العلماء رحمهم الله قالوا: إذا اختلف عليه رجلان يرقبان الفجر، أحدهما يقول طلع الفجر والثاني يقول لا، أخذ بقول من يقول لا. طيب، هذه واحدة. ثانيا، إذا كان هؤلاء جاهلين فإن الجاهل لا يفطر حتى لو أكل بعد الفجر يقينا، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقوله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولأنه ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن الناس أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم بالقضاء. ولو كان صومهم فاسدا لأمرهم بالقضاء، لأنه يجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الناس شرع الله، فلما لم يأمرهم به علم أن القضاء ليس بواجب، وهو الصحيح، وهو الماشي على القاعدة المضطردة في الشريعة الإسلامية أنه لا تفسد العبادة مع الجهل، ولا مع النسيان. ولما حصلت مثل هذه القضية في عهد عمر رضي الله عنه سألوه قالوا يا أمير المؤمنين كيف أو ماذا نفعل؟ فقال الأمر يسير، إننا لم نتجانف لإثم. نعم.
نعم. سائل يقول: شخص أخذ منظارا وهو صاعد ثم استفرغ، أخذ منظار نظور للمعدة،
أدخل في بطنه،
نعم، وهو صائم ثم استفرغ، فما حكم صومه؟
أولا لا بد أن يكون هذه الآلة التي ينظر فيها والتي تنزل إلى المعدة خالية من مصاحبة دواء، فإن كان فيها دواء أو كان فيها دهن لتسهيل دخولها فإنه يفطر ولا يجوز استعمالها في حال الصيام إذا كان الصوم واجبا. أما إذا كانت هذه الآلة ليس فيها شيء يصحبها لا دواء ولا دهن ثم أدخلها فإنه لا حرج عليه، ولكن يجب عليه إذا أحس بأنه سيقيء أن يأمر الطبيب بإخراجها حتى لا يقيء عمدا. هذا إذا كان الصوم واجبا، أما إذا كان تطوعا فالأمر سهل، لو فسد الصوم ليس عليه شيء. نعم.
امرأة تطلب الزكاة وزوجها له راتب يبلغ 2500 وعنده منزل يؤجره بمبلغ 25,000 ريال، يعطي منها ما يقارب من 10,000 لتسديد قرض البنك، وإذا قيل لها لم تأخذين الزكاة وزوجك ميسور قالت إنه حسب قولها لا ينفق عليها النفقة الكافية، فهل يجوز لها أن تطلب الزكاة؟
أولا إذا كان الإنسان مستغنيا بنفقة واجبة على أحد من أقاربه أو على الزوج إذا كان زوجة فإنه لا يجوز أن يأخذ من الزكاة، فإن امتنع القريب أو الزوج من الإنفاق فلمن له الحق أن يأخذ من ماله بغير علم؟ فإذا كانت المرأة مثلا لا ينفق عليها زوجها فلها أن تأخذ من ماله بغير علم، ولا يعد هذا سرقة ولا خيانة، لأن هندا بنت عتبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك، فأذن لها أن تأخذ من ماله بدون علمه. فإن كان لا يمكنها ذلك وزوجها بخيل ولو قالت أعطيني لم يعطها أو صار يهددها بالطلاق إن طلبت، لأن بعض الرجال ليس عنده خوف من الله ولا مروءة يقول لزوجته إن طلبت مني النفقة سأطلقك، ففي هذه الحال لها أن تأخذ من الزكاة ما يكفيها ويكفي أولادها إذا كان أبوهم لا ينفق عليه. نعم.
سائل يقول: لماذا النجارة والحدادة ليست من عروض التجارة؟
نعم، لأن عروض التجارة هي الأموال التي تروح وتجي يقصد بها التكسب، ولهذا سميت عروضا جمع عرض أو عرض، والعرض هو الذي يعرض ويزول. أما آلات النجارة وآلات الحدادة وآلات الخياطة وما أشبهها فهي باقية ليست مما يعرض فيزول، ولهذا لو فرض أن هذا الرجل اللي عنده آلة حدادة إنسان يتكسب بالآلات وبالحدادة أيضا ويشتري هذه الآلة وهو معدها للتجارة صارت الزكاة واجبة في أصل هذه الآلة لأنها عروض تجارة، وفي استثمارها أيضا إذا تم عليه الحول. نعم.
سائل يقول: ماذا تقولون في امرأة لم تزكي عن ذهبها طوال السنين الماضية ظنا منها أنه لا يجب في الذهب الذي يستعمل زكاة، فماذا يجب عليها؟
الذي نرى أن من لم تعلم بوجوب الزكاة إلا هذا العام لا يجب عليها أن تؤدي الزكاة عما مضى، لأن هذه مسألة خلافية، وإذا كانت خلافية وكانت ما ليس على بالها أنها تجب فيها الزكاة بناء على القول الثاني فليس عليها زكاة، لكن عليها أن تزكي من حين أن تعلم، تزكي ما عندها. وهنا نقطة أحب أن أنبه عليها، وهي أن بعض الأزواج يمنع زوجته من إخراج زكاة حليها بناء على القول الثاني الضعيف الذي أشرنا إليه آنفا، وهذا حرام عليه. لا يحل للزوج ولا للأب ولا للأخ أن يمنع أحدا يريد أن يزكي ماله، وعلى الزوجة أن تعصي زوجها في هذا وأن تخرج الزكاة رغما على أنفه، لأن طاعة الله أولى من طاعة الزوج، وقضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وزوجها لا ينجيها يوم القيامة من عذاب الله عز وجل. فتقول للزوج مثلا إذا قال هذه مسألة خلافية وأنا ما أعتقد الوجوب، وأنت لك اعتقادك وأنا لي اعتقادي، أنا لا يمكن أن أترك الزكاة وأنا يترجح عندي أنها واجبة، وفي هذه الحال يجب أن تعصيه طاعة لله عز وجل. فإن قالت أخشى أن يزعل، فلنا عن ذلك جوابان: أحدهما أن نقول وليكن ذلك، لأن زعله في رضا الله ليس بشيء. والجواب الثاني أن نقول تداريه، نقول داريه يعني أخرج الزكاة من حيث لا يعلم، وبهذا تؤدين الزكاة الواجبة عليك وتسلمين من زعل الزوج وتنكيده عليك. لكن نحن من هنا نخاطب الأزواج، نقول لهم اتقوا الله، ما دامت الزوجة ترى الوجوب لا يحل لكم أن تمنعوها من أداء الواجب. وكذلك الأب لو قال لابنته لا تخرج الزكاة أنا ما أرى وجوبها، فإنها لها الحق أن تقول لا سمعا ولا طاعة. السمع والطاعة لله ورسوله، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. لكن إذا خافت أن يزعل، لأن بعض الناس عقله ضعيف ودينه ضعيف أيضا يزعل، فإنها تداريه وتخرج بدون علمه. نعم. لا بالعكس، ما حد يلزم أحد.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا ممن يربي الحمام وهي ممن يربي الحمام وهي للتجارة، وقد سمعت أن فيها زكاة، فكيف أخرج زكاتها علما أن بعضها يساوي 50 ريال وبعضها يساوي 1000 وبعضها يساوي 100 وقيمتها أحيانا تزيد وأحيانا تقل؟ أرجو توضيح كيفية إخراج زكاتها مع التمثيل إن أمكن.
نعم. إذا جاء وقت الزكاة وعندك هذا الحمام الذي تعد للتجارة فقوم، يعني اعرف قيمته، فالتي لها التي قيمتها 50 ريالا اكتب 50 ريال، قيمتها 1000 اكتب 1000، قيمتها 400 اكتب 400، قيمتها 3000، انا بلغ يعني في حمام على 3000. نعم.
يكثر
من 3000. طيب هذا 50 ريال و100 ريال و200 و1000 و2000 و3000 و10000، بسيطة، اجمع بعضها البعض وانظر كم تبلغ واقسمه على على كم، على 40، وتظهر الزكاة. والعبرة بالقيمة وقت وجوب الزكاة، هذه العبرة، لا عبرة بما اشتريتها به ولا عبرة بالزيادة في أثناء الحول ثم ترجع وتنقص. انظروا قيمتها وقت وجوب الزكاة وآخر ربع عشرها.
سائل يقول: ما حكم دفع الزكاة لفقراء الحرم وأنا لا أعلم عنهم شيئا، هل تعتبر من الزكاة أم من الصدقة؟
هي من الصدقة إن نواها الإنسان صدقة، ومن الزكاة إن نواها زكاة. فإذا دفع الإنسان إلى شخص يظن أنه فقير فتبين أنه غني فزكاته مقبولة، زكاته مقبولة. وهذه من نعمة الله، لأننا لو قلنا إنه لابد أن نعلم أن المدفوع إليه من أهل الزكاة لكان في هذا مشقة. لكن يكفي الظن، إذا غلب على ظنك أن هذا من أهل الزكاة بأمارة كلباسه وهيئته أو بسؤاله وأنت لا تعلم عنه، فأعطه من الزكاة وهي مجزئة ولو بان غنيا. والدليل على هذا قصة الرجل الذي خرج فتصدق، فصار الناس يقولون: تصدق الليلة على غني. فقال: الحمد لله على غني. ثم خرج في الليلة الثانية وتصدق، فصار الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، بغي والعياذ بالله، بغية. ثم خرج الثالثة فتصدق، فجعل الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. فقال: الحمد لله على سارق. فكأنه ظن أن الصدقة لم تقبل، فقيل له: إن صدقتك قد قبلت. أما الغني فلعله يتعظ فيتصدق، وأما البغي فلعل هذا يكفيها فتتوب من البغاء، وأما السارق فلعل هذا أيضا يغنيها عن السرقة فيترك السرقة ويتوب إلى الله. فالمهم أن الإنسان إذا نوى واجتهد وتبين خطأه في الاجتهاد فإن اجتهاده صحيح ولا إثم عليه. نعم.
سائل يقول: غالب النساء لا تعلم عن الذهب الذي فيه زكاة لأنها تبيع وتشتري منه وتستبدل، فلا يبقى الذهب غالبا سنة ويحول ولا فيحول عليه الحول، فما الحكم في هذا؟
إذا كان هذا عروض تجارة، يعني أن امرأة تتجر بالذهب وتبيع وتشتري فيه، وهي ما دامت لم تبيعه تتحلى به، ففيه زكاة عروض ولو كانت تبيع وتشتري فيه، وتعتبر الحول الأول. وهكذا جميع عروض التجارة ليس لها حول. فمثلا إذا كان اشتريت هذه الأرض في محرم وزكاتي تحل في محرم، وبقيت عندي وبعتها في ذي الحجة واشتريت أرضا أخرى وجاء محرم، هل أزكي الأرض الأخرى أو أقول إنها لم تتم السنة؟ الجواب: أزكي الأرض الأخرى ولو كنت لم أملكها إلا قبل الحول بشهر، لأن عروض التجارة ما يشترط فيها الحول، كلها تتبدل وكأنها سلعة واحدة. فهذه المرأة التي عندها ذهب تبيع وتشتري فيه وتلبسه أيضا، نقول هذا لا يشترط أن يبلغ آخر شيء الحول، بل العبرة بماذا؟ بالحول الأول. فإذا كانت هذه المرأة تحل زكاتها في رمضان وهي تبيع وتشتري بالذهب، وفي شعبان اشترت ذهبا جديدا، فنقول: إذا جاء رمضان فأد الزكاة، لو لم يبقى إلا كم؟ إلا شهر واحد، إلا شهرا واحدا فإنها تزكي. نعم.
سائل يقول: امرأة أحست بآلام الحيض في نهار رمضان.
إيش؟
أحست بآلام الحيض في نهار رمضان، فقيل لها: إن أحسست بذلك حتى وإن كان قبل نزول الدم.
إيش لها؟
امرأة أحست بآلام الحيض في نهار رمضان، فقيل لها: إن أحسست بذلك حتى وإن كان قبل نزول الدم فلا عليك صيام. فعندما أحست بذلك أفطرت، فعندما أحست بذلك أفطرت، فتبين لها أنه ليست آلام حيض، فماذا تفعل؟ هل تصوم أو تقضي أو تمسك؟
نعم. أقول: أعوذ بالله من فتنة المضلين الذين يفتون بغير علم. فهذا الذي أفتاها أفتاها بغير علم، وذلك أن الحيض لا عبرة به حتى يخرج، مجرد ألم في بطنها يقال هذا حيض افطري. سبحان الله. يرى بعض العلماء أن الحيض إذا انتقل، مو إذا أوجع البطن، إذا انتقل ولكن ما خرج بقي داخل الفرج، يرى أنه مثل الخارج، وهذا ضعيف القول، هذا القول ضعيف. والصحيح أنه لا تفطر المرأة أو لا يفسد صومها إلا بخروج الحيض بارزا، أما ما دام مجرد أوجاع أو أنها حست بأنه انتقل لكن ما خرج فهذا لا يؤثر شيئا. والدليل على هذا أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. فعلق الحكم برؤية الماء خارجا، فكذلك الحيض. وعليه فلو أن المرأة قبل غروب الشمس أحست بالألم، بألم الحيض وانتقال الحيض حست به، لكن لم يبرز خارج الفرج، فإن صومها صحيح، فإن صومها صحيح. مع العلم بأن بعض النساء سمعت أنها تقول: إذا خرج الحيض بين غروب الشمس وصلاة المغرب بطل الصوم. وهذه القاعدة الحقيقة أنها قاعدة قاعدة، يعني قاعدة لا تمشي. نعم، لأن المرأة إذا غابت الشمس والحيض لم يأتيها، لم يأتيها، إذا غابت الشمس والحيض لم يأتيها فإن صومها صحيح، ولو نزل الحيض بعد الغروب بلحظة. نعم.
سائلة تقول: فتاة أتاها الحيض فذهبت مع والدتها إلى المسجد لأن بيتهم لا يوجد فيه أحد، فخافت وذهبت مع والدتها إلى المسجد ومكثت فيه إلى أن انتهت الصلاة، فهل يجوز لها ذلك؟ وماذا تفعل بعد ذلك؟
إذا كانت المرأة الحائض تخشى على نفسها إذا بقيت وحدها في البيت، فإن الواجب على أهلها أن يبقوا معها، وذلك لأن ذهابها إلى المسجد ومكثها فيه حرام، وتخلف أهلها عن صلاة التراويح مع الإمام ما هو ليس حرام، هو الأفضل. يعني لو سألنا سائل: أيما أفضل، المرأة تأتي وتروح في المسجد أو في بيتها؟ قلنا: في البيت، في البيت أفضل. وعلى هذا من أقول لهم: أنتم ابقوا معها في البيت، ليس هناك ضرورة. الذي يمكن أن يكون بضرورة لو أن امرأة حائضة وهي في العمرة وقد أدت العمرة ثم حاضت بعد أدائها، ثم ذهب أهلها للوداع وهي غير وهي فيها وهي عليها الحيض، فإنها هي لا تودع لأن الوداع يسقط عن الحائض. لكن إذا بقيت وحدها في البيت خطر عليها، ففي هذا الحال نقول: اذهبي مع أهلك واجلسي في مكان معلوم من المسجد وهم يطوفون، وإذا رجعوا ذهبت معها، لأن هذا البقاء ضرورة. أما مسألة التراويح فليس ضرورة أن أهلها يذهبون إلى المسجد. نعم.
ما هي أقل نسبة بالريالات السعودية الموجودة الآن تجب فيها الزكاة؟ نعم. نرجو التوضيح.
من المعلوم أن الأوراق النقدية ليس لها قيمة في ذاتها، إنما هي خاضعة للعرض والطلب. ولهذا كانت الأوراق النقدية أول ما ظهرت يختارها الناس على الريال الفضي، الريال الفضي اللي كله فضة يختارون على هذه الورق لأنها أخف. لكن الآن تغيرت الأحوال، صار ريال الفضة يشترى بعشرة أو تسعة أو أقل أو أكثر، المهم أنه يشترى بأكثر من واحد. وقد حررنا نصاب الفضة بالريالات السعودية فبلغ 56 ريالا عربيا. فإذا كان عند الإنسان أوراق نقدية نقول اذهب إلى الصيارف وقل كم يسوى ريال الفضة العربي، فإذا قال يساوي 10 فكم يكون النصاب من 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 الأوراق؟ 560، لأنه من ريال الفضة 56 اضربها بعشرة 560. طيب وإذا كان يساوي 5، الريال الفضي يساوي 5 من الأوراق،
56 في 5
نصفها. نعم 560 كم نصفها؟ 5 2 نصف 16 8 280. نعم.
سائل يقول أنا علي دين أسدده عبر أقساط شهرية وأستطيع تسديدها مع بعض الضيق، فهل يجوز أن آخذ الزكاة لتسديد الدين؟ وإن استغنيت فما هو الثواب المترتب على ذلك؟ هذا سؤالي وسؤال الكثيرين من أمثالي ممن يشتري السيارات بالأقساط.
نعم، الذي عليه دين ولا يستطيع الوفاء يجوز أن يأخذ من الزكاة لوفاء دينه، وإن كان قوته ماشيا وليس عليه قصور، لكن الدين يقضى من الزكاة، فإن الغارمين لهم حق في الزكاة كما ذكرهم الله عز وجل وكما يأتي الكلام عليهم إن شاء الله في الدرس القادم. وأظن الوقت انتهى. ها؟ وش اللي دقتهم؟
لا نقطتين.
سائلة تقول امرأة يرفض زوجها أن تذهب إلى السوق ولا يأتي لها بحاجاتها ويقول إن ذهبت فلا ترجعين، السؤال هل يقع الطلاق إن ذهبت وما الحل في مثل هذا الأمر؟
الطلاق يقع إذا كان الزوج قد نواه، ولا يقع إذا كان لم ينوه وإنما قصد التهديد. والغالب أن الناس يقصدون بهذا التهديد، وأن زوجته غالية عليه، لو عصته ما يرى أنه يطلقها، لكن من الناس من يرى أنه إذا عصته لم تعد صالحة للبقاء معه فيطلقها. وحينئذ نقول إنما الأعمال بالنيات، فمن نوى تهديدها ومنعها بهذا الطلاق فإنها إذا عصته لا تطلق، لكن عليه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين لكل مسكين كيلو إلا قليلا من الرز. وأما إذا قصد الطلاق فإنها تطلق لأن الأعمال بالنيات. أما ماذا تصنع وهي تحتاج إلى الخروج إلى السوق لشراء الثياب والزوج يمنعها، فإنها تبقى حتى يهديها الله ويسمح لها في ذلك. نعم.
هذا طلب وليس بسؤال. يقول فضيلة الشيخ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول الصحابة بالموعظة، فنرجو منكم أن توجهوا لنا موعظة ترقيقية ترقق قسوة قلوبنا وتذكرنا بالله والدار الآخرة. وآخر يقول نحن نتشوق لنسمع شيئا جديدا من بعض التوجيهات، وقد كان لكم ذلك من تعليقكم على بعض الآيات في السابق، فنرجو يا فضيلة الشيخ لو تحدثتم لنا في كل ليلة ولو عن آية من الآيات قبل الأحكام.
كل ليلة
الآيات
يعني كل ليلة
فيها لقاء
بسيطة. هذه مسألة سهلة، شرف الدرس القادم نتكلم على ما وعدنا به من أهل الزكاة وعلى بعض الآيات التي تمر بنا والموعظة أيضا إذا تيسر. لكني أنا بالحقيقة بضاعتي مزجات في مسألة الوعظ، يوجد الناس أقوى مني وعظا وأشد مني تأثيرا، ونسأل الله للجميع التوفيق. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء الثالث من لقاءات شهر رمضان في الجامع الكبير في عنيزة، الموافق بل الواقع في ليلة الأحد 12 من شهر رمضان عام 1400 وألف. وقد وعدنا فيما سبق أن يكون هذا اللقاء في الكلام عن أهل الزكاة الذين فرض الله سبحانه وتعالى صرف الزكاة إليهم، وذلك لأن الله عز وجل حد حدوداً لعباده وقال لهم تلك حدود الله فلا تعتدوها. فلما فرض عليهم الزكاة بيّن لهم أين توضع هذه الزكاة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء ثمانية أصناف: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال العلماء: وهذه الآية تبين أن أهل الزكاة صنفان: صنف يعطون لحاجتهم، وصنف يعطون لحاجة الناس إليهم. هذا من جهة، وأن أهل الزكاة صنفان أيضا: صنف يعطونها على سبيل التمليك ولا بد من تمليكهم، وصنف يعطونها على أنهم جهة لا يشترط تمليكهم. فلنبدأ بالوجه الأول: من يعطى لحاجته ومن يعطى لحاجة الناس إليه. الفقراء والمساكين يعطون لحاجتهم، والعاملون عليها يعطون لحاجة الناس إليهم، لأن العاملين على الزكاة هم الذين ينصبهم ولي الأمر ليقوموا بجباية الزكاة وتصريفها في أهلها، فهم محتاج إليهم. وفي الرقاب، الرقاب محتاجون أو محتاج إليهم؟ محتاجون. والغارمين، الغارمون قسمان: محتاجون ومحتاج إليهم. فإن كان الغرم لأنفسهم فهم محتاجون، وإن كان الغرم لغيرهم فهم محتاج إليهم. وذلك لأن الغارمين هم المدينون، وهم نوعان: غارم لنفسه وغارم لغيره. فإن كان الغرم في حاجة الإنسان كما لو استدان إنسان لشراء حوائج له، فهؤلاء يعطون لحاجتهم. وإن كانوا غارمين لغيرهم وهم الذين يصلحون بين القبائل بعوض يلتزمون به، فهؤلاء محتاجون أو محتاجون إليهم؟ محتاج إليهم. مثال ذلك رجل فاضل رأى بين قبيلتين عداوة وشحناء فأصلح بينهم بعوض التزم به، فهذا يقال غارم لغيره ويعطى من الزكاة ما يسدد به الغرامة التي التزم بها للإصلاح بين الناس. وفي سبيل الله، في سبيل الله هؤلاء محتاجون أو محتاجون إليهم؟ محتاجون إليهم، لأن في سبيل الله هم المجاهدون، والمجاهدون يعطون ولو كانوا أغنياء، يعطون ولو كانوا أغنياء، إذن هم يعطون لحاجة الناس إليهم لا لحاجتهم، فصار الذي يعطون لحاجة الناس إليهم العاملون عليها. والمؤلف قلوبهم والغارمون لغيرهم وفي سبيل الله، هؤلاء يعطون إيش؟ لحاجة الناس إليهم. والفقراء والمساكين والرقاب والغارم لنفسه وابن سبيل يعطون لحاجتهم. الوجه الثاني من انقسام هذه الآية أنها دلت على أن الذي يعطى الزكاة ينقسم إلى قسمين: من يأخذها على سبيل التملك، ومن يأخذها على أنها جهة من الجهات. فما صدر باللام فهو على سبيل التملك، وما صدر بفي فهو على سبيل الجهة. ولننظر للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الأصناف الأربعة الأولى يعطون على سبيل التمليك لأن استحقاقهم صدر باللام للفقراء، واللام تفيد الملك. أما الآخرون الأربعة فإن استحقاقهم صدر بفي وفي للظرفية، والمعنى أنهم جهة تصرف إليها الزكاة. ولهذا لو رأيت عبدا عند مالكه عند سيده فذهبت فاشتريته من سيده من الزكاة، فهل أنا ملكت هذا العبد أو لا؟ لا، لكن اشتريته من سيده. كذلك أيضا في سبيل الله جهاد، لو أنني اشتريت أسلحة وأعطيتها المجاهدين ليجاهدوا فيها، فهل أنا ملكتهم؟ لا، لأنهم سيردونها بعد انتهاء الحرب. إذن نقول ما صدر بفي فإنه لا يشترط فيه التمليك. الغارم المدين لو ذهبت إلى الدائن وسددت دين المدين أجزأ أو لا؟ أجزأ، مع أن المدين لم يملك لأنه صدر بفي. نعود الآن إلى شرح الآية الكريمة. الفقراء والمساكين هم المحتاجون الذين لا يملكون كفايتهم وكفاية عائلتهم لمدة سنة. تمعنا؟ طيب، وكيف نعرف ذلك؟ نعرف ذلك إذا رأينا الرجل ليس بيده شيء ويشتري حوائج بيته بالدين لا يسلم، أو رأينا أن له راتبا محدودا ونفقته أكثر من هذا الراتب، مثل لو كان راتبه 3000 ريال ونفقته 4000 ريال، هذا فقير أو غير فقير؟ فقير، فقير يحتاج إلى ربع النفقة. ولهذا إذا كان هذا الرجل راتبه 3000 ريال وإنفاقه 4000 ريال نعطيه في السنة كم؟ 12000، نعطيه 12000 لنسدد كفايته. فإذا قال قائل: لماذا حددتم بسنة؟ لماذا لا تعطونه كفايته إلى الدوام إلى أن يموت؟ قلنا: إعطاؤه إلى الموت غير ممكن، إعطاؤه إلى الموت غير ممكن. لماذا؟ لأنه ما لأننا لا ندري متى يموت. فإذا قدرنا أنه يموت مثل يموت بعد 10 سنوات وإنفاقه في السنة 10، نعطيه على هذا 100، ولكن لا ندري، قد يموت في أول سنة. لهذا نقول نقدر بسنة. وأيضا الأموال الزكوية لا تجب فيها الزكاة إلا عند تمام الحول، فهو يتمتع بهذه الزكاة حتى يأتي دور الزكاة الأخرى التي تكون عند الحول. أما العاملون عليها فقلت إنهم الذين ينصبهم ولي الأمر لأخذ الزكاة من أهلها وصرفها في محلها، فهم نائبون عن ولي الأمر، ولهذا إذا وصلتهم الزكاة برئت ذمة المزكي ولو تلفت. لو أن الجباة الذين تبعثهم الدولة يأتون إلي ويأخذون زكاتي ثم تتلف قبل أن تصل إلى الفقراء فأنا منها بريء، بخلاف ما لو وكلت شخصا قلت: يا فلان هذه 10000 ريال زكاة وزعها على نظرك ثم تلفت، فإنها لا تبرأ الذمة، يجب علي أن أخرج بدلها ثم أرجع إلى صاحبي، إن كان قد تعدى أو فرط فإنه يضمن، وإن لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمن عليه. أما العاملون عليها فالذي بلغتهم من الزكوات تبرأ به الذمة حتى لو تلف، لأن العاملين عليها جهة صرف. المؤلفة قلوبهم من هم؟ المؤلفة قلوبهم هم الذين يعطون لتأليفهم على الإسلام أو لتأليفهم على قوة الإيمان، ولا يشترط على الأظهر أن يكونوا من السادة أي من ذوي الشرف في بني جنسهم، بل يعطون، بل كل من احتاج إلى التأليف فإنه يعطى. فلو رأينا شخصا أسلم عن قرب ولكنه مزعزع، فإذا أعطيناه قوي إيمانه فهنا نعطيه من الزكاة لتأليف قلبه. ولو خفنا شر إنسان فإننا نعطيه من الزكاة اتقاء شره، لأن هذا كله داخل في المؤلف قلوبه. الرقاب قال العلماء إن لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يشتري عبدا فيعتقه. من أين يشتري؟ من سيده، معلوم، لكن من أي مال؟ من الزكاة. يشتري من الزكاة ثم يعتق. أو أن يرى عبدا مكاتبا، والعبد المكاتب هو الذي اتفق مع سيده على أن يبذل له دراهم ثم يعتق بعدها، فيعين هذا المكاتب من الزكاة. هذا أيضا داخل في قوله وفي الرقاب. الصورة الثالثة أن يرى أسيرا مسلما عند الكفار فيأخذه منهم بعوض ليخلصه من الأسر أو ما وراء الأسر إن قتل، هذا أيضا داخل في قوله في الرقاب لأنه يفك هذا الأسير. وفي الرقاب والغارمين، الغارم هو الذي عليه دين في ذمته كثمن مبيع وأجرة بيت وغرمه حادث وما أشبه ذلك، فهذا يعطى ما يسدد دينه، ويجوز أن أذهب إلى الذي يطلبه وأعطيه من الزكاة وأقول هذا عن فلان، لأنه داخل في قوله هو الغارمين. أما في سبيل الله فهو الجهاد، إذا وجدنا أناسا يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا فإننا نعطيهم من الزكاة ما يكفيهم لجهادهم. وأما ابن السبيل فهو المسافر الذي انقطع به السفر، انقطع يعني لم يجد ما يوصله إلى بلده، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. طيب، حاجات البيت من ثلاجة وغاز وفرش هل تعتبر من الكفاية أو لا؟ الغاز من الكفاية، والثلاجة الآن من الكفاية، والفرش بعضها من الكفاية وبعضها زائد. فمثلا فرش الدرج ليس من الكفاية، يعني لو بقيت الدرج غير مكسوة وغير مفروشة لاستقامت الحال. أما الفرش التي تكون في المجالس فهي من الحاجة لا شك. طيب، الزواج هل هو من الكفاية؟ نعم من الكفاية، لأن الإنسان يحتاج إليه، ولأن فيه مصالح كثيرة. ولهذا من هذا المكان نحث إخواننا أولياء البنات أن يحرصوا على تزويجهن، وأن يقتنعوا بما تيسر من المهر لما في ذلك من الخير والبركة، فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة مهراً وغير مهر. وأما الصفقات التي يفعلها بعض الناس اليوم مع من ولاهم الله عليهن بحيث يبيعها كأنها سلعة، فهذا حرام ولا يجوز. والواجب أن نختار من هو أفضل في دينه وخلقه ونزوجه بما تيسر. ولكن مع ذلك نقول إن الفقير المحتاج إلى النكاح يعطى من الزكاة، لأنه داخل في قوله تعالى للفقراء والمساكين. طيب، هل يجوز أن نعطي الإنسان من زكاته أحدا من قرابته؟ نعم، فيه تفصيل. إن كان مما يجب عليه فإنه لا يجوز أن يعطيه الزكاة، لأنه إذا فعل ذلك فقد خدم ماله وأحيا ماله. مثاله رجل أخ لشخص غني والثاني فقير، فالواجب على الغني إيش؟ أن يقوم بكفاية الفقير ما دام لا يرثه إلا هو. وأما ومن النفقة أن نزوجه، فإن أبى زوجناه من الزكاة، لأن النكاح من أهم الحاجات وأعظمها وأفضلها. طيب المدين داخل في قوله والغارمين، وهل يشترط تمليكها أو لا؟ عجيب يا جماعة، لا يشترط، لأنه داخل بفي. الغارمين معطوف على ما سبق وهو مجرور بفي، وعلى هذا فلا يشترط أن أملك المدين، بل يجوز أن أذهب إلى الدائن وأقول إنك تطلب فلانا كذا وكذا وهذا سداده، وإن لم يعلم المدين، وإن لم يعلم، لأنه لا يشترط فيه تمليك المعطى. طيب، هل يجوز أن أشتري أسلحة من الزكاة وأعين بها المجاهدين؟ نعم، لأنه لا يشترط تمليكه، وإذا لم يشترط تمليكه فلي أن أشتري أسلحة وأدفعها إلى جبهات القتال. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه حول أهل الزكاة. أما ما اقترحتم من أن نتكلم على شيء من الآيات التي مرت علينا، فأهم شيء قوله تعالى، بل هو من أهم شيء، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فإن هذه الآية موجهة لكل مؤمن أن يوفي بالعقد الذي بينه وبين عباد الله، سواء كانوا كفارا أم مسلمين. وهذا هذه الآية كقوله تعالى وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. فيدخل في ذلك أولا عقود المبايعات يجب أن نفي بها، فلا يجوز أن أحاول إفساد البيع بعد انعقاده لازما، لأن بعض الناس والعياذ بالله إذا رأى أنه مغبون في السلعة ذهب يماطل ويدعي أن فيها عيبا من أجل أن يفسخ العقد، وهذا حرام. ومن ذلك أيضا من الوفاء بالعقود الوفاء بالشروط المقرونة بالعقود، لأن الشروط المقرونة بالعقود أوصاف للعقود، والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الأمر بها ذاتها والأمر بما تتضمنه من أوصاف. فيجب على الإنسان أن يوفي بالشرط الذي التزمه عند العقد. ومن ذلك ما يكون بين الموظفين وبين الدولة من الشروط، فإنه يجب علينا أن نوفي بها، فلا نتخلف عن موعد الحضور، ولا نتقدم على موعد النهاية. كذلك لا يجوز أن نذهب إلى العمرة وندع الوظيفة، ولا يجوز أن نذهب إلى المساجد للاعتكاف وندع الوظيفة، لأن البقاء في الوظيفة فرض، الوظيفة عقد بين الموظف وبين الدولة. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فإذا كان الدولة لا تسمح أن يذهب الإنسان إلى عمرة أو أن ينحصر في مسجد فإنه لا يجوز أن يذهب إلى عمرة ولا أن ينحصر في مسجد. وما يسمى بالإجازة الاضطرارية فهي على اسمها إجازة اضطرارية، إن اضطر الموظف إليها فله الرخصة، وإن لم يضطر فلا. ولننظر هل الذهاب إلى العمرة يعتبر ضرورة؟ لا، ليس ضرورة حسية ولا ضرورة شرعية، بل هي نفل من النوافل. والقيام بواجب الوظيفة واجب، فكيف نسقط الواجب من أجل فعل المستحب؟ ثم إن هذا الواجب قد رتب عليه مكافأة من الدولة، المكافأة كل حبة منها تقابل جزءا من زمن الخدمة، فإذا أهملت أجزاء فإن هذا يعني أن الأجرة ينقص منها بقدر ما أهملت، وهذا أمر خطير جدا، لأن هؤلاء الذين يدعون وظائفهم كل ساعة تمر عليهم فإنهم بها آثمون والعياذ بالله. وقد يتحيل بعض الناس فيقدم إلى مكتب العمل والعمال بأنه في ضرورة فيرجو الإجازة، ويذكر أنه ممرض لأبيه، ممرض لابنته، ممرض لابنه، وهو كاذب في هذا. هذا حرام ولا يجوز، لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه بل لا يزيده إلا تأكيدا، والإنسان الذي يتحيل على إسقاط ما أوجب الله لا شك أنه متحيل وأنه يخشى أن يقلب قلبه والعياذ بالله. ومن ذلك أيضا أن من المعروف أن الموظف لا يشتغل بالتجارة، بل إما أن يبقى على وظيفته ويدع التجارة، وإما أن يأخذ بالتجارة ويدع الوظيفة. أما الجمع بينهما فالمعروف أن هذا ممنوع، لكن يأتي واحد يتحيل يكتب الدكان باسم أحد من أولاده أو أحد من أبائه وهو في الحقيقة له، هذا يعتبر خيانة وأكل المال بالباطل، ولا يحل الإنسان أن يخادع الدولة التي اشترطت عليه أنه لا يتاجر. فإن قال قائل هل المضاربة تدخل في هذا؟ فالجواب المعروف أن المضاربة يكون العامل من؟ العامل في المضاربة من؟ هل هو رب المال أو العامل؟ العامل، هذا هو المعروف. فإذا أعطى الشخص الموظف شيئا من ماله لآخر ليعمل فيه والربح بينهما، فالظاهر أن هذا لا يدخل في المنع، لأن الظاهر أن هذا لا بأس به. لماذا؟ لأن هذا الرجل الموظف لم يباشر العمل. من الذي يباشره؟ العامل المضارب. أما إذا تولى هو شيئا من العمل فإنه يدخل في المنع، وعلى الإنسان أن يوفي بكل عقد إذا لم يكن محرما. طيب، من العقود أو من أوصاف العقود أن يشترط على المشتري بأن السلعة فيها كل عيب، كل عيب، فهل هذا الشرط صحيح؟ نقول فيه التفصيل: إذا كان البائع لا يعلم العيوب التي فيها فلا بأس أن يشترط شرطا عاما فيقول أنا بريء من كل عيب منها، أما إذا كان يعلم بأن فيها العيب الفلاني فإنه يجب عليه أن يبين، وإلا كان غاشا. وقد بلغنا أن المعارض، معارض السيارات، إذا باعوا سيارة على الميكروفون كما يقولون فإنهم يقولون للمشتري فيها كل عيب، لا تشتري إلا إطار العجلات لا تشتري إلا مفتاح السوت وما أشبه ذلك من الأشياء التي يوهمون فيها المشتري ويغرونه. فالمهم من خلاصة هذه المسألة أن البائع إذا كان يعلم العيب فإنه يجب عليه أن يبينه نصاً بعينه، وإذا كان لا يعلمه فلا بأس أن يبرئ على سبيل العموم. وهذه الآية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود من أجمع الآيات، ولهذا تأتي هذه الآية على جميع أبواب المعاملات من البيوع والإيجارات والرهون وغيرها، وكذلك أيضا تأتي على جميع الشروط التي تشترط في عقود الأنكحة وفي الأوقاف وفي غيرها، فهي من أجمع الآيات يا أيها الذين آمنوا أو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سائل يقول: أنا شاب أرغب في الزواج، وعندي والدتي قد رفضت، وعذرها أننا لم نزل في بيت مستأجر، وأنه ما زال علينا بعض الديون، فهل يجوز لي أن أخالف رضاها وأنا بحاجة إلى الزواج، وأجعل أحدا يخطب لي لأنها قد رفضت أن تخطب لي؟ أرجو النصيحة لي ولها، وماذا يفعل الشخص الذي كحالي وأنا موظف أستطيع إن شاء الله أن أجمع مهرا أو أأخذ من يمين أو شمال؟ جزاكم الله عني خير الجزاء.
أول النصيحة الموجهة للوالدة: لا يجوز لها أي الوالدة أن تحول بين الولد وبين الزواج بعلل تافهة، لا تمنع، والواجب عليها أن تنصح لابنها كما تنصح لنفسها، وأن تعينه على طاعة الله وعلى ما ينفعه. ولا شك أن النكاح من طاعة الله وأنه مما ينفعه، ولا يضرها إذا تزوج، بل لا يزيدها إلا خيرا، لأنه قد يتزوج امرأة صالحة تخدمه وتخدم والدته، كما يقع ذلك كثيرا ولله الحمد. أما بالنسبة له فإني أقول: لا حرج عليك أن تتزوج ولو كرهت أمك، لأن هذا مصلحة لك ودفع مضرة عنك، وهو لا يضر الأم شيئا. فأنت ابحث الآن عن امرأة تكون صالحة.